الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا قرأنا في الدرس الماضي شيئا من الكلام على غزوة أوطاس، وأنها انتهت بانتصار الصحابة على تلك الثلة الذين هربوا من حنين، وكان الأمير أبا موسى الأشعري، وقبله كان الأمير عمه أبا عامر، فقتل فاستخلف قبل أن يموت أبا موسى، وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراء الآخرين الذين فروا إلى الطائف فتحصنوا بها، وقد قرأنا شيئا في ذلك ومواصلة في ذلك. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، وقد أورد البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن عيينة بن حصن استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيات أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام، فأذن له فجاءهم فأمرهم بالثبات في حصنهم، وقال لا يهولنكم قطع ما قطع من الأشجار، في كلام طويل. هذا من طريق باللهيعة. فلما رجع قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ما قلت لهم؟ قال دعوتهم إلى الإسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنة، فقال كذبت، بل قلت لهم كذا وكذا، فقال صدقت يا رسول الله، أتوب إلى الله وإليك من ذلك. العلة التي بين أيدينا علتان: أولى ابن لهيعة، الثاني أن عروة يحكي الواقعة وعروة تابعي، فالسند منقطع. وقد روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ابن أبي نجيح السلمي وهو عمرو بن عبسة. رضي الله عنه قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بلغ بسهم فله درجة في الجنة، فبلغت يومئذ 16، فبلغت يومئذ 16 سهما، وسمعته يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. كيف؟ لا فرق، يعني من رمى بسهم فقط وصل أو لم يصل، لكن من بلغ يرمي ويتأكد أنه وصل، فهناك فرق. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله جل وعلا جاعل كل عظم من عظامه وقاء كل عظم بعظم. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار. رواه أبو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث قتادة به. هذه جمله، يعني هو خاص بالله، يعني ما فيه أكثر من قضية الله، العتق والرمي. خيرا. وقال البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أنه سمع سفيان قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي مخنف. سبق أن شرحنا لكم أنه الذي خلقه الله وعنده آلة رجل وآلة أنثى، فيسمى خنثى ويسمى مخنف، وليس عنده ميل لا إلى الرجال ولا إلى النساء، لا هو ممن يكون مؤنثا بحيث به ميول إلى الرجال، ولا أنه من جانب يعني يكون مغلبا فيه جانب الرجولة فيكون به ميول إلى النساء، لا يشتهي قطعا. لا، غير أولي الإربة يكون ما عنده إلا آلة رجل لكن لا يشتهي النساء. لا، هذا من فصيلة الرجال، يصح أن يصلي بالناس إماما الذي هو غير الإربة، كالعنين، عنين ما عنده آلة أنثى، ما عنده إلا آلة رجل، فهذا يصلي بالناس. لكن الخنثى أو الذي يسمى المخنث أيضا، هذا لا يصلح أن يصلي بالناس إماما لاحتمال أن يكون أنثى في حقيقة الأمر. على ما سماه أهله،
الحمد لله.
إن سموه بأسماء الرجال فهو رجل، ما سيسمونه إلا بما فيه من ملامح. نادرة، نادرة وقليلة. على كل حال، هذا النوع موجود، هذا النوع من الناس يجلس عند النساء لا يرتفع له رأس، إلى إحداهن مثل ما تنظر المرأة إلى المرأة وأقل. بعض النساء قد تتلذذ بالمرأة لكن ما عنده لذة لا برجل ولا بامرأة. كيف؟ بين من ومن؟ الخنثى وماذا؟ أولي الإربة يجتمعون في عدم الشهوة ويختلفون أن غير أولي الإربة من الرجال قد سماهم الله عز وجل رجال. انتبه بارك الله فيك، انتبه، أنت درست الفرائض. المخنث الذي ليس عند الذي عنده آلة رجل وآلة أنثى بدون تمييز بدون ترجيح، أو ليس عنده شيء، ما عنده إلا فتحة للبول فقط، لكن غير إلى الإربة قد سماهم الله رجال. غير إلى الإربة من الرجال ما هو إلا رجل، لكن عنين لا تتحرك له شهوة. لا لا، انظروا الآن، الذي يظهر أن الخنثى والمخنث واحد، الخنثى والمخنث واحد، ما أعلم فارقا. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي مخنث فسمعه يقول، يعني غلب عند الناس الآن أن المخنث الذي يعمل به عمل قوم لوط، هذا صحيح، استعماله صحيح، لكن بسبب أنه هيئته هيئة رجل ويؤتى مثل ما تؤتى النساء، فصار الشبه من هذه الحيثية حيث جمع الوصفين. لكن هذا أحد معانيه أو أحد استعمالاته، والمراد هنا الذي لا يشتهي النساء. فهذا الرجل الذي كان عند مسلمة مشهور عندهم أنه لا يشتهي النساء. قال: فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية، الظاهر أنه أخو أم سلمة: أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك ببنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. يعني هذا تفطن لمحاسن النساء، إذن خرج عن كونه خنثى. ما قصده بهذا؟ المراد أنها امرأة سمينة قد تعطفت عكن بطنها أربع عطفات، فإذا نظر من أمامها رأى بطنها أربع عطفات، فإذا نظر إليها من الوراء رأى أطراف العطفات من اليمين ومن الشمال أربع بأربع، فهي تقبل بأربع حيث أنه يرى العطفات أربع، وتدبر بثمان لأنه يرى أطرافها أربع من اليمين وأربع من اليسار. هات. ايش اين الموضوع؟ ما اريد اقراه كله كلام، لا لا ما ساقرا الكلام كله كلمات ما هي. قال شيخ: ورايت في بعض شروح البخاري ان المخنث اذا كان المراد منه المتكسر الاعضاء المتشبه بالنساء في الاناء الانثنى وتكسر الكلام فهو بفتح النون وكسرها. واما اذا اريد الذي يفعل الفاحشه فانما هو بالفتح فقط. ثم قال: والظاهر انه تفقه واخذ من مثل هذا الكلام الذي نقله في المصباح، والا فالتخنيف الذي هو فعل الفاحشه لا تعرفه العرب وليس في شيء من كلامهم ولا هو مقصود من الحديث. يا أخي اسمعني، أنا ما أجد هذا الكلام، اسمعني. المراد أن تقرأ في هذا ولا في غيره، تمام؟ الذي طرحتموه أن خنثى المراد به المشكل، والمخنث الذي يتكسر في مشيته. خلص اضبط لي هذا وعدمي هذا، ما تأتيني بصفحة يسقر هذا الكلام، هذا ما ينفع. لا حدثه لي، قل هذه كلمة التفسير هذا وهذا بسهولة، حتى ولو في كتاب الفروق إذا كان فيه. الآن قال: أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عيينة وقال ابن جريج: المخنف حيت. ايش حيت؟ اسم الرجل هيت، الله أعلم. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به، وفي لفظ: كانوا يرونه من غير أولي الإربة من الرجال. وفي لفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا، لا يدخلن عليكن هؤلاء، يعني إذا كان ممن يفهم ذلك فهو داخل في قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال: والمراد بالمخنث في عرف السلف الذي لا همة له إلى النساء، وليس المراد به الذي يؤتى، إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتما كما دل عليه الحديث وكما قتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن معنى الكلام هنا أن المخنف هنا ليس المراد به المشكل، لأنه يقول الذي لا همة له في النساء، يعني وهو من الرجال. ومعنى قوله تدبر بأربع وتدبر بثمان، تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني بذلك عكن بطنها، فإنها تكون أربعا إذا أقبلت، ثم تصير كل واحدة ثنتين إذا أدبرت، يعني من اليمين الشمال. وهذه المرأة هي بادية بنت غيلان بن سلمة من سادات ثقيف. وهذا المخنث قد ذكر البخاري عن ابن جريج أن اسمه هيت، وهذا هو المشهور. لكن قال يونس عن ابن إسحاق قال: وكان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مولى لخالته بنت عمر. بنت عمرو بن عابد مخنث يقال له مانع، يدخل على نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته، ولا نرى أنه يفطن لشيء من أمور النساء مما يفطن إليه الرجال، ولا يرى أن له في ذلك إربا. فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد: يا خالد، إن فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تنفلتن منكم بادية بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع هذا منه: ألا أرى هذا يفطن لهذا الحديث. ثم قال لنسائه: لا يدخلن عليكم. فحجب عن بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث بيان من هو الذي يحجب عن النساء، هو الذي يتفطن لمواضع الجمال من المرأة، يعني عرف محاسن النساء فعلى هذا الذين يتساهلون في دخول الإخوة على زوجات أخوات إخوانهم، هذا رجل فحل مزوج، فهو يعرف أكثر من قضية تقبل بأربعة وتدبر بثمان، يعرف أكثر من هذا، فهذا دليل على أنه يمنع الاختلاط بين الأسر، فالحديث واضح الدلالة في ذلك. إنما يؤذن لمن كان لا يتفطن لجمال النساء ولا محاسنهن ولا أرب له فيهن ولا رغبة له فيهن. نعم. لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، هذا نص في أن المخنث هو الذي يتكسر ويتشبه في مشيته كالنساء وهو رجل، وقد يكون من أولي الإربة لكنه ضيع رجولته. أحسنت. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطائف لم ينل منه شيئا، قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتح، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال سفيان مرة فتبسم. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به وعنده عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، واختلف في نسخ البخاري ففي نسخة كذلك عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه. وقال الواقدي حدثنا كثير بن زيد بن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال لما مضت 15 من حصار الطائف استشار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوفل بن معاوية الدؤلي، فقال يا نوفل ما ترى في المقام عليهم؟ قال يا رسول الله ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. ما معنى هذا الكلام يا صدام؟ انتبه. استشار نوفل بن معاوية في الاستمرار في حصار الطائف، فقال نوفل يا رسول الله ثعلب في جحر، يعني أهل الطائف ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. وإذا استمررت على حصارهم ستأخذهم، مصيرهم يخرجون، فهذا يشير عليه بالاستمرار أو بالانصراف؟ لا، هو أشار، هذه إشارة بالانصراف، يعني ما هناك حاجة للمقام، ما منهم ضرر. نعم. قال ابن إسحاق وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر وهو محاصر ثقيفا يا أبا بكر إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملوءة زبدة فنقرها ديك فهراق ما فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أرى ذلك. ثم إن خولة بنت حكيم السلمية وهي امرأة عثمان بن مضعون قالت يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك حلي بادية بنت غيلان بن سلمة أو حلي الفارعة بنت عقيل، وكانت من أحلى النساء، من أحلى نساء ثقيف، يعني أكثرهن حليا. وقد ذكر، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان لم يؤذن في ثقيفها خولة، فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ما حديث حدثتنيه خولة زعمت أنك قلته؟ قال: قد قلت. قال: أو ما أذن فيهم؟ قال: لا. قال: أفلا أؤذن بالرحيل؟ قال: بلى. أفلا أؤذن بالرحيل؟ قال: بلى. قال: فأذن عمر بالرحيل. فلما استقبل الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسيد ابن أبي عمرو أو ابن أبي عمرو ابن عجلان: ألا إن الحي، ما اللي تابع معنا؟ عندي غير منقوط، فقلت لعل شيء آخر. ألا إن الحي مقيم؟ قال: يقول عيان بن حص: أجد وأجل والله مجدة وكرما. فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة. أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد جئت تنصره؟ فقال: إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفا معكم، ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطأها لعلها تلد لي رجلا، فإن ثقيفا مناكير. خيرا، لكن مناكير هذه ما فهمتها. مناكير إيه؟ عند قوم مناكير لا بأس، لكن يبقى الإشكال، ما معنى مناكير؟ كيف نفهم هذا؟ يعني سياق الكلام يقتضي أنهم شجعان أبطال كذا، لكن ما علاقة مناكير بذلك؟ وقد روى، والله أعلم صحة هذا الحديث، وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قصة خولة بنت حكيم، وقال رسول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا: تأذين عمر بن رحيل. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يسرحوا ظهرهم. فلما أصبحوا ارتحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كانوا في أيام الحصار يسرحون الإبل ترعى، فذاك اليوم قال: لا تسرحوا. فلما أصبح ارتحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ودعا حين ركب قافلا: اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قالوا: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وروى يونس عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي عبد وروى يونس عن ابن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن مكرم ابن المكرم عمن أدركوا من أهل العلم قالوا: حاصرنا رسول الله صلى الله حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف 30 ليلة أو قريبا من ذلك، ثم صرفوا عنهم ولم يؤذن فيهم، فقدم المدينة فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا. وسيأتي ذلك مفصلا في رمضان من سنة 9 إن شاء الله. وهذه تسمية من استشهد من المسلمين بالطائف فيما قاله ابن إسحاق من قريش سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية وعرفة بن حبابة حلف لبني أمية بن الأسد بن الغوث وعبد الله بن أبي بكر الصديق رمي بسام فتوفي منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي من رمية الرمية يومئذ عبد الله بن عمرو ربيعة حلف لبني عدي. والسائب بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي وأخوه عبد الله وجليحة بن عبد الله من بني سعد ابن ليث ومن الأنصار ثم من الخزرج ثابت بن الجذع الأسلمي والحارث بن سهل بن أبي صعصعة المزني والمنذر بن عبد الله من بني ساعدة ومن الأوس رقيم ثابت ابن ثعلبة ابن زيد بن لوذان بن معاوية فقط. فجميع من استشهد يومئذ 12 رجلا 7 من قريش و4 من الأنصار. ورجل من بني ليث رضي الله عنه أجمعين. قال ابن إسحاق خيرا الذي يهمنا أننا انتهينا من غزوة الطائف بأمر وهو أن حصار الطائف ظل كما هو. أنا أعني أن أهل الطائف ظلوا كما هم في حصنهم ما خرجوا ولا تلاقوا وتقاتلوا وإنما مرامة بالنبال لقاء جماعة منهم بجماعة من المسلمين أو شيء من ذلك. ما هناك معركة في ميدان حرب. وانتهت غزوة الطائف بأن تركوهم حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن تأخروا 10 أشهر إلى رمضان 11 شهر جاءوا في رمضان. كيف؟ ومجموعة إلى أوطاس. هؤلاء هم الذين كان اللقاء بهم في حنين فهربت جماعة إلى أوطاس فلحقهم جماعة من المسلمين وانتصروا عليهم. هرب آخرون إلى الطائف فصارت 3 غزوات غزوة حنين وغزوة أوطاس وغزوة الطائف. ففي الطائف ما بقي معركة ولا خرجوا وقاتلوا جلسوا في حصنهم حتى سافر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متى؟ أي نعم نعم بعد الطائف. هو ما رجع من حنين واصل ما كانت عمرته إلا بل كان الغنائم الإمة لم تقسم بعد ما قسمت بعد كانت في الجعرانة. إلى هنا بارك الله فيكم.